الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال السيد الماتين: فصل في أحكام الشركة، وهي عبارة عن كون شيء واحد لاثنين أو أزياد ملكا أو حقا. قلنا أن هذا التعريف يخالف تعريف المشهور من ناحيتين: من ناحية التعميم للملك والحق، وظاهر كالتعريف المشهور اختصاص بالملك، وإن حاول بعضهم تعميم الملك للحق أيضا، إلا أنه خلاف الظاهر. ومن ناحية أخذ الإشاعة والشيوع، هناك قيدا بينما عممه الماتين من هذه الناحية أيضا، وسوف يأتي أنه نظره من ناحية التعميمين إلى أن لكي يشمل التعريف أنحاء الشركة في الحقوق أيضا، وأيضا أنحاء الشركة بنحو الكلي في المعين ونحو ذلك. وقلنا أنه لا يبعد أن يكون اصطلاح الشركة اصطلاح الشركة المعنى الاصطلاحي للشركة هو ما ذكر في تعريف المشهور من الاختصاص بالقيدين، فيكون الباقي خارجا عن الشركة الاصطلاحية. كما أن هناك معنى آخر اصطلاحي في فقه العامة وفي الحقوق والقانون المدني، وفي فقهنا أيضا على حسب ظاهر كلمات بعضهم، وهو إطلاق الشركة على عقد الشركة، بمعنى السبب المحقق لذاك الأثر، سبب الإنشائي، نظير إطلاق البيع على عقد البيع والإجارة على عقد الإجارة. فأيضا الشركة تطلق باصطلاح في اصطلاح خاص على ذلك العقد الإنشائي الذي يقع بين شخصين، ويكون نتيجته حصول الشركة بينهما في ماليهما مثلا. هذا أيضا معنى اصطلاحي آخر موجود في القانون والفقه العامة وفقه الخاصة أيضا، وإن أنكره بعضون وحاول أن يدعي أن هذا غير موجود في كلمات الأصحاب، إلا أن كلمات جملة من الفقهاء تنادي وتصرح بوجود هذا المصطلح أيضا في فقهنا الخاص. ثم لو فرض أن الفقهاء لم يتعرضوا، هذا لا يعني أنه لا يوجد في المصطلح الفقهي هذا الاصطلاح، يكفي كونه مصطلحا شائعا في فقه العامة، وفقهنا أيضا لم يكن له اصطلاحات خاصة خلاف في مغايرة الفقه العامة. إذن فهذا مصطلح قانوني وفقهي أيضا، ومن هنا يعد الشركة من أقسام العقود أيضا، حينما تعدد العقود المسمات مثلا من جملة العقود التي تذكر عقد الشركة. هذا ما يرجع إلى موضوع التعريف. ثم بعد ذلك يأتي السيد الماتين ويقسم بهذا التقسيم، يقول: وهي أي هذه الشركة التي فسرها عرفها بشكل بمعنى نتيجة الشركة التي بنحو يكون جامعا، لم يفسره بالمعنى الاصطلاحي. قلنا أن تفسيره أشبه بالتفسير اللغوي بالمعنى اللغوي والتعريف اللغوي، لكن في خصوص الأموال والحقوق، وهو الاشتراك في حق أو ملك لاثنين أو أزياد. يقول: هذا الاشتراك إما واقعية قهرية كما في المال أو الحق الموروث، وإما واقعية اختيارية أي بفعل اختياري من غير استناد إلى عقد، ذاك الفعل الاختياري ليس عقدا وإن أمرا إنشائيا عقديا، كما إذا أحيا شخصان أرضا مواتا بالاشتراك، أو حفر بئرا، أو اقترف ماء، أو اقتلع شجرة بنحو الاشتراك، فإنهما يملكان النتيجة لا محالة. المال المحاز سوف يكون ملكا لهما بنحو الإشاعة. خب، هذا سببه أمر الملكية، الشركة واقعية، كل جزء من مشاع بينهما، فهو واقعي، فالشركة واقعية واختيارية، لأن الإحياء والاغتراف والاقتلاع أمر فعل اختياري لهما، لكنه ليس عقديا، ليس عقدا من العقود. وإما ظاهرية قهرية، ثم سوف يذكر أيضا واقعية بسبب اختياري من سنخ العقود، سوف يذكر ثلاث شقوق أخرى واقعية للشركة الواقعية على ما سوف يأتي. إحداهما الواقعية التي تكون بسبب اختياري من عقد من العقود عقدي لكن غير عقد الشركة، وإثنان أيضا للشركة التي سوف تحصل نتيجة عقد الشركة لكن بنحوين، فتكون أقسام الشركة الواقعية بحسب ذكره في المات أقسامه خمسة. أقسام الشركة الواقعية خمسة: واقعية قهرية، واقعية اختيارية غير عقدية، واقعية اختيارية عقدية غير عقد الشركة، واقعية اختيارية عقدية بالشركة اللي هو على قسمين. فهذه خمسة، يضيف إليهما أيضا قسمان بعنوان الشركة الظاهرية. وإما ظاهرية قهرية، كما إذا امتزج مالهما من دون اختيارهما، قهرية أي من دون فعل اختياري، ولو بفعل أجنبي الذي هو ليس اختياريا للمالك، بحيث لا يتميز أحدهما من الآخر سواء كان من جنس واحد المالان، كما لو اختلط كمزج حنطة بحنطة أو دقيق بدقيق، أو جنسين كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير، أو دهن اللوز بدهن الجوز، أو الخل بالدبس. وإما ظاهرية اختيارية، كما إذا مزج باختيارهما لكن لا بقصد الشركة، وإلا لو قصد الشركة حينئذ تكون الشركة واقعية، وهذا يدخل في عقد الشركة بحسب الحقيقة، ولو عقد الشركة بالفعل من أحد المعاطاة. كما إذا مزج باختيارهما لا بقصد الشركة، فإنما لكل منهما في الواقع ممتاز عن الآخر، ولذا لو فرض تمييزهما اختص كل منهما بماله. وأما الاختلاط مع التمييز، كما لو اختلط مثلا حنطة بشعير وكان مميز، هذا حبة حنطة وتلك حبة شعير، أما الاختلاط مع التمييز فلا يوجب الشركة ولو ظاهرا، هذا اشتباه، إذ مع الاشتباه مرجعه الصلح القهري أو القرعة. وإما واقعية مستندة إلى عقد غير عقد الشركة، كما إذا ملك شيئا واحدا بالشراء أو الصلح أو الهبة أو نحوها، فإن الشراء والصلح والهبة ونحوها هم فعل اختياري وعقد ليس من قبيل الاقتراف والحيازة، لكنه غير عقد الشركة، حيث أنه يشتريانه لهما معا فتكون المشترى ملكا لهما مشاعا، لأنه هكذا اشتري. لكن بعقد البيع حصلت هذه الشركة والإشاعة، لا بعقد الشركة. وإما واقعية منشأة بتشريك أحدهما الآخر في ماله، كما إذا اشترى شيئا فطلب منه شخص أن يشركه فيه، ويسمى عندهم بالتشريك. لا يوجد مالان يمزجانهما بقصد بعقد الشركة، بقصد عقد الشركة، بقصد التشريك، بل مال واحد لأحدهما لكن يشرك الآخر فيه، يقول أشركني فيه، يقول قبلت. فهذا أيضا أمر إنشائي، بل عقد شركتين لكن من دون مالين، مع مال واحد. يقول: وهو صحيح لجملة من الأخبار الواردة في هذا الباب. وإما واقعية منشأة بتشريك كل منهم الآخر في ماله، ويسمى هذا بالشركة أو الشركة العقدية، ومعدود من العقود. هذا يسمى بالشركة العقدية، معدود من العقود. هل يشترط فيه الامتزاج كما هو المشهور أو لا يشترط؟ إذا إذن على إنشاء وقصد الشركة لابد من مزج المالين بقصد الشركة أو لا، هذا بحث سوف يأتي يتعرض له فيما يأتي. هذا التقسيم. إذن فقسم الشركة بمعنى الاشتراك في المالين، لا بمعنى عقد الشركة، للمعنى الاصطلاحي الخاص. الشركة بالمعنى العام وهو الاشتراك في شيء واحد لاثنين أو أزيد ملكا أو حقا، قسمه إلى سبعة أقسام، خمسة أقسام سماها بالشركة الواقعية، وقسمان سماهما بالشركة الظاهرية. خب الآن يوجد بحث في كل من التقسيمين، تقسيم للشركة الواقعية، قسم الشركة الواقعية، هو تقسيم الشركة إلى واقعية وظاهرية والواقعية إلى خمسة أقسام، وكذا ينبغي أن يقال، كأنه قسم الاشتراك في المال أو في الحق إلى شركة واقعية وشركة ظاهرية. ما هو الفرق بينهما؟ سوف نبين. ثم الشركة الواقعية قسمها إلى خمسة أقسام: واقعية قهرية كما في المال أو الحق الموروث، واقعية اختيارية غير عقدية، أي بفعل اختياري منه ولكن ليس عقدا، كما في إحياء الأرض مشتركان أو الحيازة مشتركان ونحو ذلك، وواقعية عقدية غير عقد الشركة كما في الشراء لهما معا، وواقعية عقدية بنحو التشريك لأحدهما، في تشريك في مال أحدهما يشرك الآخر في ماله، هذا الذي يقول دلت عليه بعض الروايات من دون وجود مالين، وشركة واقعية بعقد الشركة بين المالين الذي هو الشركة المتعارفة مثلا، لكل منهما له مال فيشتركان في ماليهما ولو بعد مزج بينهما، فيكون المال ولو بعد المزج مشتركا بينهما. هذه الأقسام الخمسة للتقسيم، للقسم الأول من تقسيم الشركة إلى واقعية وظاهرية. هنا يوجد عدة أو يوجد كلمة، توجد كلمة لنا لا بد أن نبينها، أن هذا التعداد طبعا قد يظهر من هذه العبارة، من هذا النحو من التقسيم والتشقيق، أن الماتن أيضا من أولئك الذين يرون أن الشركة ليس له مصطلح خاص وهو عقد الشركة، وإنما اسم شركة اسم للنتيجة، المعنى العام هو نتيجة الاشتراك، أسباب هذا الاشتراك مختلفون، اشتراك على قسمين واقعي وظاهري، وأسباب الواقعي مختلفون، أسباب الشركة الواقعية تكون مختلفة، فإنها تارة تكون واقعية قهرية وواقعية تارة واقعية اختيارية، يعني تارة يكون السبب قهريا خارج عن اختيار الإنسان كما في الموت الموجب للإرث، لإرث الوارث مشتركا مع سائر الورثة، وهذا ليس فعلا اختياريا لهما، أخرى يكون اختياري يستند إلى عقد يستند إلى غير العقد كالإحياء والحيازة، وأخرى اختياري يستند إلى عقد غير عقد الشركة، وأخرى إلى عقد الشركة بقسمه، فتكون الأقسام خمسة. هنا توجد ملاحظتان، ملاحظة من ناحية أنها من حيثية الحاصر، أن هذا التشقيق الخماسي للشركة الواقعية هل هو حاصر أو ليس حاصرا؟ الصحيح أنه ليس حاصرا لهذا التقسيم لأكثر من جهة، ليست حاصرا، منها أنه هذه الأقسام الأربعة لا تشمل موارد حصول الشركة الواقعية نتيجة الخلط بين المالين، خلطا يجعلهما مالا واحدا حقيقة ودقة، بحيث لا يمكن التمييز بينهما حتى واقعا، كما في المال الذي يكون ماهية ثالثة بعد الاشتراك، افرضوا الشكر مع الخل حينما يخلطان ويطبخان يصبح سكنجبين، والسكنجبين بعد ليس لا شيء غير قابل حينئذ لإرجاعه ثبوتا أيضا وإثباتا، هم ظاهرا هم واقعا ليس إلا مالا واحدا. وهنا ماذا يقول السيد الماتن؟ هل هنا توجد شركة واقعية أو ظاهرية أو لا توجد؟ احتمال أن تكون الشركة ظاهرية هذا بعيد، لأن في نفسه وخلاف ظاهر العبارة، لأنه الظاهر العبارة أنه كأن الشرك الوض... فإن مال كل يقول فإن في الشرك الظاهري يقول فإن مال كل منهما في الواقع ممتاز عن الآخر، فكأنه يفترض في الشركة الظاهرية وجود امتياز واقعي، وهنا حتى واقعا لا يوجد امتياز. حينما يتألف شيء ثالث لا هذا ولا ذاك، طبيعة ثالثة، يكون خارجا هذا حينئذ عن موضوع الشركة الظاهرية، إذ لا تميز بين المالين حتى واقعا. فهذا عادة فتوى الفقهاء فيه أيضا بالشركة الواقعية، وعبارة الماتن في الشركة الظاهرية أيضا لا تشمل هذا الفرض، مع أن الشقوق المذكورة في الشركة للشركة الواقعية لا تشمل هذه الحالة، هذا خارج عن الشقوق الخمسة التي ذكرها، فكان ينبغي أن يذكر هذا أيضا، إلا أن يكون مثلا قد ذكره بمفهوم ما ذكره في الشركة الظاهرية، فيكون هذا أيضا قسمة. هذا أولا، يعني هذا مورد لعدم الحاصر. مورد آخر لعدم الحاصر أن هذا من موارد الشركة أيضا، من أسباب الشركة الواقعية، أن يكون السبب، فإنما ذكره من الأسباب، من الأسباب الاختيارية، هو ذكر نوعين، سببين اختياريين، سبب اختياري غير عقدي هو الإحياء والحيازة ونحو ذلك، وسبب اختياري عقدي تارة غير عقد الشركة، أخرى عقد الشركة. السبب الاختياري غير العقدي هو على قسمين في الواقع، لا قسم واحد، فإنه تارة يكون هذا السبب إنشائيا يحتاج إلى قصد وإنشاء، كما في الحيازة والإحياء، فإنه وإن لم يكن عقديا لكنه يشترط فيه قصد التملك. من حاز شيئا بلا قصد التملك أو أحيا أرضا بلا قصد التملك لا يملك. وهناك أسباب توجب الشركة تملك المشترك بلا حاجة إلى قصد أيضا، كما في النماء للمال المشترك، نماء المال المشترك، لو نمى المال المشترك أنماه، جعله ينمو، أخذ الغرس المشترك بينه وبين الغير فسقاه إلى أن صار نخلا، صار حينئذ هنا بالغرس، سوف يكون بهذا الفعل الذي هو فعل اختياري وليس إنش قصديا، لا يشترط أن يقصد أن يكون النماء الذي سوف يحصل الثمرة التي سوف تحصل تكون له، سواء قصد ذلك أو لم يقصد سوف تكون الثمرة تابعة مشتركة بينهما لا محالة. فهنا أيضا هذا حالة من حالات، وربما غير هذا السبب أيضا يتصور، فالسبب الاختياري قد يكون يشترط فيه قصد التملك وإنشاء التملك والملكية، وقد لا يشترط فيه قصد التملك بل قهرًا يترتب عليه سواء قصد أو لم يقصد بفعله الاختياري. وأيضا من جملة الأقسام التي، من جملة الأمور التي يمكن أن تذكر، وهو خارج عن هذا وإن كان يمكن إدخاله في النوع الأول، موارد الحكم بالشركة من قبل الشارع ابتداء، كما لو جعل الفقراء شريكا مع الأغنياء في أموالهم في الزكاة، وهذا شركة بجعل شرعي، الشارع ابتداء حكم بأن للفقراء حقا في أموال الأغنياء مثلا في باب الزكاة الذي يسمى بالزكاة أو بالخمس، إلا أن يقال أن هذا هم يدخل في الواقع القهري، لأنه على كل حال لابد لهذا الجعل الشرعي من موضوع وسبب، ذاك السبب هو السبب القهري الواقعي. وعلى كل حال هذا من ناحية أن هذه التشقيقات ليست حاصرة. إشكال آخر هنا في هذا التشقيق الخماسي، أن هذه التشقيقات أي فائدة لها هذا النحو من التشقيق، هذا أيضا إشكاله، وإن كان ربما يبين بعض فوائد لهذه التشقيقات. والإشكال الأساسي على هذا التقسيم الخماسي الواقعي أن هذه الأقسام أساسا ليست أقساما للشركة، بل أقسام وأسباب للتملك. هذه الأقسام باستثناء الأخيرين الباقي أسباب التملك، لا أسباب الاشتراك في المال، أسباب للتملك. غاية الأمر المال الذي يتملكه الإنسان قد يكون مالا معينا وقد يكون حصة مشاعة، فلا ينبغي جعله من أسباب الشركة، من أسباب التملك غاية المال الذي يتملكه تارة يكون مالا معينا أخرى يكون مالا مشتركا. لو لم يكن له وارث كان حينئذ ما يملكه بسبب الإرث، الإرث سبب للملك ليس سببا للشركة، الملك سبب للإرث، الإرث سبب للملك من أسباب الملك غاتر أم هذا المال المملوك الموروث إذا لم يكن له معه وارث آخر يملكه متعينا، إذا كان له وارث في عرضه مثلا يملكه مشتركا، يعني يملكه يكون الموت سببا والإرث سببا لتملك مال المملوك مشاع. إذن فهذه بالدقة أسباب التملك، ينبغي أن يبحث في بحث الشركة، حينما نبحث عن أسباب الشركة ينبغي أن يبحث عن أسباب الاشتراك، ما يوجب الاشتراك بين المالين المناسب، هذا أن يبحث عن أسباب تحقق الشركة بين مالين مملوكين لمالكيهما قبل الشركة لكن مملوكين مفرزين، بسبب من أسباب الشركة تتحول ملكيتهما من الملكية الخاصة المختصة إلى الملكية المشتركة. أما أسباب الإرث سبب من أسباب التملك، سواء كان المال الموروث في نفسه مشاعا، قد يكون أصلا ما يملكه المورث أيضا مشاع، كما لو كان المورث له ملك مشاع يملك مشاعا في أرض مع شخص آخر شريك له، بالموت يصبح وارثه شريكا، لكن هذا ليس بمعنى أن الموت صار سببا للشركة، الموت هنا ليس سببا للشركة، الموت من أسباب التملك. أسباب التملك وكذا الحيازة، الحيازة من أسباب التملك، الإحياء من أسباب التملك، غاية الأمر تارة يحوز ماء معينا فيصير بحيازة معينة يكون مالكا لتمام، أخرى يحوزان معا بحيازة مشتركة فيكون المحاز أيضا حصة في الواقع أو مشاعا. المحاز مشاع والموروث مشاع، أو المقدار الذي الإرث جعل له هو السدس والربع، فيكون حينئذ السدس مشاع حصة أو النصف أو الذكر مثل حظ الأنثيين. إذن هذا بحسب الحقيقة ليس بمعنى أن هذه أسباب للشركة، إلا بمعنى أنه أسباب للتملك، وحيث أن المملوك هنا مشاع لأن الشارع قد جعله مشاعا، إذا كان وارث آخر جعل لكل منهما حصة ولم يجعل له تمام المال ولا مقدارا مفرزا من الماء، حينئذ أصبح المملوك مشاعا. الفرق بين أن يكون البحث عن أسباب حصول الشركة بين المالين وبين أن يكون البحث عن أسباب تملك مال مشاع، ذاك بحث عن أسباب التملك بحسب الحقيقة. ومن هنا ينبغي تغيير التقسيم، حينما نريد أن نقسم الشركة الواقعية إلى أسبابها نبحث عن أسباب حصول الشركة بين مالين خاصين، ما هي الأسباب في الشريعة في القانون في الفقه الذي يؤدي إلى أن المالين الخاصين من حيث المال لنفس مالكيهما تتحول ملكيتيهما من ملكيتين خاصتين إلى ملكيتين مشتركتين، لأنه يحصل سبب لأن يمتلك مالا لم يكون مالكين له بسبب من أسباب التملك، لأنه ذاك المال الذي يملكونه السبب الذي يملكون به المال سبب لمال مشاع أو سبب لحصة من المال لا لتمام المال، ذاك بحث في أسباب التملك بحسب الحقيقة. وجعله من أسباب الشركة ليس إلا نحو من العناية والمجاز، ينبغي أن يبحث عن أسباب حصول الشركة بين المالين، وحين نريد أن نقسم بهذا المنظور ومن هذه الزاوية ينبغي أن يقال أن الحكم بالاشتراك بين مالين مخصوصين قبل الشركة كان كل منهما مالكا مختصا له تمام هذا المال، ذاك أيضا يملك تمام المال. ما هي الأسباب التي تجعل المالين تخرجان عن ملكيتيهما المختصتين لهما لنفس المالكين، لا ينتقلان إلى مالك آخر بموت هذا المالك، نفس المالكين، سبب ما هي أسباب تحول الملكية المختصة إلى الملكية المشتركة، هذا هو سبب الشركة، لا ما هي أسباب انتقال الملكية من شخص إلى شخص، لكن من أسباب الانتقال والنقل في الملكية. من أسباب الملكية في بحث الملكية ينبغي أن يبحث عن ذلك. ما هي الأسباب التي تجعل المال المختص الملك المختص لهذا والملك المختص لذاك يتحول من الاختصاص إلى الاشتراك حينئذ؟ هذا ينبغي أن يطرح، يجعل من ميزانا للتقسيم حينئذ. يقال هنا يمكن أن يذكر عدة أسباب. السبب الأول المزج بينهما، هذا بحث المزج بينهما يوجب الشركة الواقعية تارة والظاهرية أخرى، يبحث عن موارد صيرورة المزج سببا للاشتراك في المالين، اختياري غير اختياري، شخص ثالث صنع هذا مع القصد بلا قصد، هذا بحث أحد الأسباب المزج. السبب الآخر العقد بقسمي، السادس والرابع والخامس في أقسام الشركة الواقعية. العقد أيضا سبب من أسباب الشركة بين المالين، العقد عن عقد الشركة هذا أيضا منشأ. نستطيع أن نعبر حسب ما لعله يعبر في كتب القانون، السبب الأول عبارة عن الحادثة القانونية، المزج الحادثة التي ترتب عليها أثر قانوني وهو الامتزاج بين المالين يوجب الشركة. الثاني الإنشاء العقد، التصرف الإنشائي العقدي، عقد الشركة بين المالين إذا عقد ذلك الاشتراك بين المالين هذا يحقق بينهما الشركة. السبب الثالث حكم القضاء أو الشركة القضائية، حينما يحكم القاضي في بعض الموارد حينما لا يمكن لا يتصالح الطرفان، هذا اللي لعله يدخل في الشركة الظاهرية إذا فسر بهذا التفسير الشركة الظاهرية. المورد الذي لا يتصالح الطرفان حينئذ يأتي القاضي ويحكم بالتنصيف بينهما ويحكم بالشركة أن هذا المال لهما معا، إذا افترضنا أن القاضي له أن يحكم بذلك في مثل هذه الموارد إذا لم يتصالحا يأتي القضاء ويحكم باشتراكهما في هذا المال وأنه بنسبة معينة فلكل منهما لا محالة، وتتحقق شركة واقعية في طول الحكم القضائي بحيث القاضي يحكم كما يحكم بأن هذا لزيد ذاك لعام، يحكم بأن هذا المال مشترك بينهما. إذا قلنا أن للحاكم في مثل هذه الموارد أن يحكم بالشركة الواقعية فتكون شركة واقعية قضائية في طول المرافعة وعدم المصالحة والانتهاء إلى الحاكم، الحاكم يحكم بهذه الشركة وهذه شركة قضائية. أيضا من جملة أنحاء الشركة يمكن أن يكون، وإن كان هذا لم يحضرني مصداق له في فقهنا، الحكم بالشركة الواقعية من قبل الشارع. لو فرض أن الشارع في بعض الموارد حكم بأن الشخصين قهرًا تصبح مالهما يصبح مالهما مشتركا بينهما، افرضوا في عاب المجاعة مثلا حكم بأن كل إنسان أمواله يكون مع المال الآخر مشتركا بينهما بنسبة قيمة ماليهما، لو حكم الشارع في مورد بأنه لسبب من الأسباب حكم بأنه في هذا المال تخرج الملكية من الملكية خاصة إلى الملكية المشتركة بينه وبين المالك الآخر في ماليهما، هذا أيضا سوف تكون شركة واقعية بحكم الشارع. إلا أنه لابد أن نفتش أنه هل يوجد مورد حكم فيه الشارع بمثل هذا الحكم في مالين؟ نعم مؤاخات هم يحتاج إلى إنشاء عقد بلا حكما قهريا عليهما بأن يكون المال الخاص لكل منهما في طول هذا السبب الشرعي مشتركا بينهما، هذا أيضا ثبوتا متصور وإن كان إثباتا قد لا يكون له مورد. إذن فتكون الأسباب حينئذ هذه أسباب الاشتراك تكون مثل هذه الأسباب، هذا ما يرجع إلى الشركة الواقعية. وأما الشركة الظاهرية التي ذكرها سيد الماتن هنا، الشركة الظاهرية جعل له قسمان، ظاهرية قهرية وظاهرية ظاهرية اختيارية. من هذا التقسيم أيضا ليس مهما، يعني تارة غير يأخذ ويمتزج يمزج بينهما وأخرى هو يمزج، هما يمزجان لكن لا بقصد الشركة، بلا قصد الشركة يمزجان. وقلنا أن ظاهر هذا أن المزج بينهما لا بقصد الشركة يوجب أن يكون مالا واحدا مطلقا، بكم. ما هو المراد بالشركة الظاهرية هنا؟ وقع موقع الإشكال هذه الشركة الظاهرية، هل له معنى معقول الشركة الظاهرية، وماذا يراد منها ظاهرا؟ الوقت انتهى، يأتي هذا إن شاء الله في الليلة القادمة.